الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فانتهى الحديث عند قول المسلم الله زكاة الفطر. يقول: أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن زكاة الفطر واجبة على الفرد ومن يعول، سواء كان هذا الذي يعوله حرا أم عبدا، فإذن واجبة على من يعول. حكمتها: شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طغرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث، ولتكون عونا للفقراء والمعوزين فقد روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث حسن. ومن هنا يتبين أن زكاة الفطر شرعت لأغراض منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، أي مما عسى أن يكون شابه في أثناء الصيام من لغو ورفث، ومعلوم أن المعصية تنقص الأجر وتنقص الثواب، لكنها لا تبطل الصيام، واللغو وما من المكروه وقد يصل إلى المحرم ينقص من الأجر. والله عز وجل أثنى على أهل الإيمان لأنهم يعرضون عنه، فقال: قد أفلح المؤمنون إلى الذين هم عن اللغو معرضون. فتبين أن الإعراض عن اللغو، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، لا ينبغي الإنسان أن يتكلم به ولا أن يستمع إليه، كحال الأفلام والمسلسلات إذا خلت من المحارم، يعني فضلا عن أن يكون فيها المحرم. الشاهد: الإعراض عن اللغو والرفث طعمة، وكذلك من حكمها أنها طعمة للمساكين واحتياج. وقد ذكر بعض أكثر العلماء على أن زكاة الفطر طعمة للمساكين، يعني من مقاصدها إغناء الفقير عن ذل السؤال في يوم في العيد. وإن ورد نص في هذا الباب، يعني في باب حديث صريح بهذا المعنى، لكن إسناده ضعيف. لكن في الجملة الزكاة تجب على الإنسان لإعطاء الفقير ليغنيه عن ذل السؤال. ومن ذلك لأن في الفقه أن زكاة الفطر ما هيش متعلقة بالغنى والفقر، هي من جنس الكفارات. زكاة الفطر من جنس الكفارات، لذلك ما يشترطش أن يطلعها يكون بالغ النصاب زي ما الأحناف بيقولوا أبدا، إنما هي من ملك قوت يومه وليلته في العيد، يقوت يوم وليلة العيد، فيخرج من الفائض عنهما. فدل على أن المقصد أنه يخرج لمن هو محتاج في هذا، فدل على أن المقصد إغناء الفقير عن ذل السؤال في العيد واحتاج إليه وإدخال الفرح عليه. لذلك لما تكون هي دين المقاصد فينبغي أن تخرج قرب العيد، لكن إذا كنت خرجتها قبل رمضان على قول الأحناف، أو في أول رمضان على قول أئمتنا من الشافعية، فيأتي الفقير على العيد ويحتاج مرة أخرى. لكن في طوال الشهر الإنسان المسلمين في رمضان عندهم صدقات، إفطار صائم، أعمال صالحة، يؤجر الإنسان عليها من باب يعني إطعام الطعام، فإذا به تجد كثير من الناس يفطر الصائم ليعمل أعمال صالحة، وإفطار الصائم له أجر يعني إطعام الطعام في الجملة، له أجر إطعام الطعام في الجملة. أما الحديث من فطر صائما فله مثل أجره، فالراجح في الضعف. فالشاهد إن الإنسان يستكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الطيب المبارك، فلينتفع الفقراء. لكن فمن هنا الأفضل أن تكون بعيد عن الترجيح يعني الفقهي، أن يخرجها حتى من الناحية النظرية، يخرجها في نهاية الشهر عشان في العيد مين اللي بيخرج بعد ما خرج في رمضان في العيد؟ يبقى فقير مش محتاج. ثانيا بقى الراجح أن إخراجها مبكرا لا يجزئ، لأنها إذا سألت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم فعله أخرجها بعد فجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد عليه السلام، وثبت من فعل ابن عمر لما اتسعت الصدقات أنه أخرجها قبلها بيوم أو يومين. فالضرورة تقدر بإيه؟ بخص الأصل أنها تخرج إلى قرب العيد على العيد، وما كان قبل ذلك فهو يقدر بإيه؟ بقدره. فمثلا في فرق أن أنا لا أخرج للفقير بنفسي ولا أوكل جمعية أو أناس إلى آخره. لو هوكل حد ممكن أديله من بدري من أول الشهر عشان هو يبتدي يضبط نفسه ويجمع ويشتري ويعمل إلى آخره، لكن أنا أديه للفقير بنفسي فنخلاه قرب إيه العيد بيوم أو يومين عشان يكون عنده ما يغنيه في العيد. الجمعيات يجوز من بدري بس يكون هو عالم إنه بيخرجها في قرب العيد عشان خاطر يبقى عندنا طول الشهر صدقات، والزكوات تكون زكاة الفطر بالذات تكون إلى نهاية هذا. فهذا بالجملة مما يتبين أيضا من نص هذا الحديث، وهذا الحديث كما قلت الراجح ما فيه أنه حسن. الحديث هذا الراجح ما فيه أنه حسن، هو حديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فكل ده نتكلم في مسألة طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعليه فالراجح أن الإنسان الذي أخر زكاة الفطر لبعد صلاة العيد فهو وقع في خطأ، لكن هل تسقط من ذمته؟ لا، لأنها حق مالي متعلق بالفقير، فالحق المالي المتعلق بالغير لا يسقط بانقضاء وقته. حق المالي المتعلق بالغير لا يسقط بانقضاء وقته. في هذه الحالة ده حتى في الضمان الغير البالغ يضمن، والنائم وكذا يضمن حق الغير لأن عنده أهلية أداء ناقصة، ففي هذه الحالة يضمن. فالحق المالي الزكاة منها شيء تعبدي ومنها حق مالي متعلق بالغير، ففي هذه الحالة عليه أنه حتى لو ذهب الوقت يخرجها ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تأخيرها إلى مثل هذا الوقت أو إلى ما بعده. من ارتأى تضعيف الحديث من أهل العلم فلم يلزم بمسألة الوقت. على من تجب؟ تجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه من نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم. أقصد بخدم يتولى أمورهم يعني أمورهم بالكلية، مش مسألة يأخذ راتب وينصرف ويشتغل عند ده وعند ده وعند ده، ده موضوع تاني، لكن يقصد حاله كحال العبد اللي هو قائم عنده ليل نهار وبيأكل ويشرب منه. قدرها الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح، والصاع 4 أمداد بكف الرجل المتوسط اللي هو المد بالكفين، أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، والأقط يدخل فيه الجبنة القريش ويدخل فيه اللبن المجفف ويدخل فيه السمن إلى آخره. أو الأرز أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. ولذلك الأقرب أن الإنسان لما يخرج يخرج من غالب قوت أهل البلد عشان يكون أنفع للفقير، لأن الأقوات بتختلف من مكان إلى مكان. فمثلا عندنا في وجه بحر في مصر فقط، مش هنقول مش هنخرج برا الدولة، في مصر فقط وجه بحري الأرز هو غالب الطعام، بخلاف وجه قبلي الأرز ليس طعاما أساسيا عنده عند صعيد مصر، إنما عنده القمح هو فهو الأساس، والعيش تعلم بالقمح فهو القمح هو الأساس. لذلك بعض الناس أحيانا يعني لعل ذكرت ذلك يبخل الصعيدة هنا في وجه بحري، يقول لك ما بيرضاش ياكل ويعني ايه وبيحط القرش على القرش ما بياكلش وجاع على نفسه، دي طريقه اكله هو ملوش في الرز والبتاع دي مش اكل هو ملوش فيه، يعني مش متعود عليه الا اللي اقام هنا بقى وغير طباعه، دي موضوع ثاني. لكن احنا بنتكلم على الانسان اللي هو متربي في الصعيد يجي هنا في وجه بحري الرز ده مش اساس، الرز ما يحبش ياكل رز فكذا عندك مثلا هنخرج بره شويه فتلاقي مثلا بعض الناس لا ارز ولا قمح، ياخد اشياء اخرى في العكس. في اخواننا في الشعب اسمها الكسكسي ديت حاجات الارز رز مسحوط حاجات زي كده. فالشاهد العادات بتختلف، فاختار غالب عاد اهل البلد. التمر فاكهة وعند بعض الناس اكل، عندنا تفكه وعند غيرنا نوع من الطعام يؤكل كاساس، والزبيب الى اخره. تخيل فرح هي جوز تخابك زبيب، بس تخيل انت رحت تدي فقير انا وانت وكلنا رحنا ادينا له زبيب هيعمل بيه؟ انا مش متخيل هيعمل بيه. خدت بالك انت رغم ان هو اغلى، بس هو ده عايز بالنسبة لنا فاكهة، بعد بالنسبة لأهل مصر فاكهة. ايوة فالشاهد نراعي احوال الناس، فالاحسن انك تخرج من غالب قوت اهل البلد في هذا المقام. في مثل ذلك يقول وجوز ابو حنيفة عليه رحمة الله اخراج القيمة. طب انا عايز اقف مع كلمة جوز ابو حنيفة، شو الكلمة دي الدقيقة؟ الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يجعل إخراج القيمة أصلا في الزكاة، إنما أجاز إخراج القيمة. يعني عشان نقف على مذهب الرجل تماما، مذهب الإمام عليه رحمة الله ومن الأئمة الكبار في الفقه، الإمام أبو حنيفة مذهبه أنت عارف الجمهور العلماء المالكية والأحناف والشافعية يقولون بأن القيمة لا تجزئ في إخراج زكاة الفطر. يعني إيه لا تجزئ؟ يعني لو خرج قيمة كأنها ما خرجتش. عند مين؟ عند الجمهور. يعني وما أقول الجمهور يعني أكثر الفقهاء. جاء الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أجاز إخراج القيمة، فلم يجعل إخراج القيمة هو الأصل، إنما قال إذا خرجت قيمة أجزأت. وهذا المذهب مذهب معتبر بل إن لم يكن راجحا، فإن لأن له دليل من أثر، وهو أنه ثبت من طب هو جايب الأدلة نجيبها الأول. قال إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف صاع، ده قيمة ولا مش قيمة؟ قيمة، وده أعمال معاوية وأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، ده أعمال إخراج. قال أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من قمح المدينة. انت مش المفروض تخرج صاع، النبي حد صاع ولا حد مدين؟ صاع. الغالي بتاع الشام قال شايف ان مدين يشوي صاع، ده قيمة. لا كفي ايه بيه نوع انضف اغلى. ما انا قلنا في الاول صاع اربع عمدات صح؟ مش عندك في الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صاع يعني اربع عمدات؟ عليكم السلام. خلاص هو قال سيدنا معاويه قال ارى ان مدين وام سلمه ام المؤمنين مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من هذا. لا ده قيمة برضو مش شرط. أنا إذا عملت القيمة في دي أعملها في كله بقى. معنا إحنا بناخد طريقة الاستدلال. كون إنه أجاز مدين يبقى أجاز القيمة ولا أنا أجاز؟ النبي قال صاع ما قالش مدين. فماشي بس يجوز الإخراج على الصاع. لا 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 برضو برضو. في فرق يا جائز القيمة يا مش جائزة، وإلا نقول القيمة غير جائزة. لا وفي أم سلمة. طب تعال اسمع. يقول فإنه يجزي نصف صاع. قال أبو سعيد كنا إذا كان فينا رسول الله نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام. لما تسمع في الحديث صاعا من طعام، طعام في منطوق الأحاديث يعني قمح. الطعام في منطوق الأحاديث يعني قمح، مش طعام من طعام تقول لأي أكلة. الطعام لأن ده الطعام الأساسي هناك في الوقت هناك البر. فطاعا من طعام أو صاعا من طعام يعني من قمح اللي هو البر يعني، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، استمع، حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. يعني خلى مدين من القمح يعدل صاع من الايه من التمر، مش أي قمح، اللي هو قمح ايه سمراء الشام كنوع معين. فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت، يعني صاع مش أخرجه نصف ايه نصف صاع. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة. وما قلت انضم لمعاوية من الصحابة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بدأ نعم لا ازاي بس ازاي خرج من هنا 2 كيلو ونص وخرج من هنا كيلو ونص.
ايوه هي تعب ثمن يعني لو 10 كيلو
حتى لو ما تعدلش، لو اقل ازيد مش شرط بالظبط، المهم قيمه. دي صاع 4 ساعات ودي مدين، ده اعمال القيمه ولا مش اعمال القيمه؟ اعمل القيمة. لا حول ولا قوة. هو ده اعمل القيمة، احنا بنتكلم ازاي؟ سيبك من مدين. خرج 2 كيلو ونص من التمر ومن القمح كيلو ونص. خلاص كده؟ ده اعمل القيمة ولا مش اعمل القيمة؟ مع ان النص 2 ونص. يبقى انا اخرج الشيء الاقل. ايوه. ايه مشكلتك في دي؟ طبعا اغلى. لا اغلى حدش قال اقل منها. احنا بقول اعمال القيمة. يعني ايه اعمال القيمة؟ يعني هتخرج بدل الصاع مدين او فلوس. بس ده احنا نتكلم هتخرج فلوس مكانه او تخرج مكانه صاع. يجوز ولا ما يجوزش؟ هنا ننظر. بعض الفقهاء نظر إلى التمسك كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه، هو نص كلام زي ما قلت الجمهور، تمسك بكلام بظاهر النص، قال إحنا شخرج إلا الصاع. قد أسأل لا، في اجتهاد من زمن الصحابة لإعمال القيمة، وإعمال القيمة ورد في غير زكاة الفطر في الزكوات. إعمال القيمة ورد في الزكوات مثلا في الإبل وفي كذا، ورد في أكثر من حاجة ان هو بيعمل فيها القيمة. اللي بيجد سن مش سنه بيدفع السن اللي اقل ومعاه دراهم ومعاه شاه. فنظر النظرة العامة فقال اذا اعمال القيمة له وجه معتبر شرعا فلا نغفله ولا نتركه. ثم ان النص النبوي، النص اللي وارد في زكاة الفطر ما فيش فيه الزام، انما هو فيه يعني هو فيه فرض زكاة الفطر ساعة من كذا، فبين ان الاصل الذي يقاس عليه، فنظروا إلى أن ده اللي يقاس عليه صاع وصاع وصاع، لم ينهى عن غيره، إنما جعله حدا يحتكم إليه. فإذا أخرجنا يعني زي ما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بشأن الزكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقال لك إذن في زكاة الزروع بعض الناس تمسك بده وقال لك مش هخرج زكاة في الزروع إلا إذا كانت بتتوزن وتوثق، لأن الرسول قال ليس فيما خمسة أوسق صدقة. لكن هذا النظرة دي ما نظرهاش كل الفقهاء، بعضهم قال لا ده هو جعلها حد يبين النصاب، فالذي لا يوثق يقاس على ما يوثق، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موطن آخر قال فيما سقط في السماء العشر وفيما سقي بالمدح نصف العشر، فبين أن الأمر عام والزكاة تخرج عامة في هذا وفي ذاك، فما لا يوزن يقاس على ما يوزن من غالب قوت أهل البلد، إذا كان في سعره يخرج عليه. قالوا إذن ونظر المقاصد لإعطاء الفقير والنفع له إلى آخره فأجاز. فأنا اللي عايز أتوصل إليه من هذا كله إن كلام الإمام أبو حنيفة في إعمال القيمة ليس قولا باطلا وليس قولا خارج عن السياق، إنما هو كلام استدلال له وجهة وله أثره ومستدل بفعل أحد أمهات المؤمنين ثم بفعل معاوية رضي الله عنه ثم بمن وافقه بعد ذلك من أئمة السلف، فهذا نظرا لمثل ذلك وعليه. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يخرجها طعام ولا يعدل إلى القيمة، وهذا هو الأصل الذي يجعل الإنسان يعني مطمئنا متمشيا مع نص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نستفيد من الخلاف الوارد في هذا الباب، نستفيد من الخلاف الوارد في هذا الباب أن إذا كان هو معتبر أم غير معتبر. فإذا اعتبرناه خلاف غير معتبر فالإنسان اللي أخرج قيمة تقول له أخرج مرة أخرى، اللي أخرجها غير اللي أخرجها قيمة وانت ترى خلاف معتبر أقول له خلاص لا تعيد، لكن الأولى أنك تخرجها إيه كذا قود. الذي أدين به إلى الله عز وجل هو قول الجمهور، أنا لا، لأن الإنسان يخرجها قوت في الأصل ويعطي صاع إلى آخره، لكن المسألة فيها خلاف معتبر. ففي هذه الحالة إذا أخذ أحد بفتوى، الفتوى ما معتمدة على نص مش خارج عن إطار الشريعة، والعام مذهبه مذهب مفتي، ما جيش أنا أقول له خرجها تابي، لأن إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم، أنا كنا ألزم إن خرج إنه يخرج تاني، دي مسألة أخرى. واحد فخرج وعلى هذا التأصيل وعلى هذا اللي له وجه معتبر في من فعل بعض الصحابة كذا، لكن أنا إذا تمسكت بقواعد الأصول هلا إن قول الجمهور أرجح. لو جينا إحنا نمشي لأنه خلاص إن عندي نص وفي اجتهاد معاه بعض العلماء، ما ده دي نظرة، لكن نظرة أبو حنيفة مش كده. ماشي، لا لا أبو حنيفة مش نظرته كده. ماشي ماشي بس انفراده مش خاطئ، يعني له وجهة اعتبار، ايه وجهة اعتبار؟ خدت بالك انت ازاي؟ ان هو ايه وجهة اعتباره؟ ان هو قال ان القيمة طالما اعملت ايه فرق بقى انه طعام ولا مش طعام؟ طالما انه انفع اعمل القيمة ليه اعمل؟ ما هو انت الاصل يا اعمل القيمة يا ما اعملها، فالترجح يكون في دي، يبقى انا ارجح ان ما اعملش القيمة وده الصح، لكن ارجح القيمة واقول في الطعام بس دونه غيري لا، يرد علي ايرادات كثير من الفقه، يرد عليك ايرادات كتير. ليه؟ ما دام القيمه وعملت ليه تعملها في صنف دون صنف؟ لان القيمه معناها انك بتعمل الانفع وال يعني واخدت بالك، او فاذا جازت في الطعام جازت في غيره. فالشاهد من هنا او من ثم يتبين ان المساله كذا، وكذلك ياتي عليها فتاوى. ايه هي؟ ان انسان تعلم من حاله ان هو عنده طعام لكنه في كرب ما مد ما وكذا وكذا ويحتاج الى المال خاصة، ولا يوجد سعة من زكاة المال لإغمائه منها في هذه الحالة. فاعمال قول أبي حنيفة في مثل هذه الحالة يخرجه من الكرب الذي فيه، فتكون ليست هي الأصل إنما هي إيه؟ فرع ينزل أحيانا تنزيلا على الخلاف المعتبر في مثل ذلك. لكن إذا أردنا أن نؤصل بقى ثم نفرع فنقول الأصل لا تخرج إيه؟ طعام، والتفريع يأتي بإعمال القيمة عند الضرورة، هذا الأقرب معي في هذا الباب. يبقى أنا لا ألغي القيمة مطلقا عشان بس يتضح رأيي فيها، وبعد كده الأصل إخراج الطعام، والتفريع أن إخراج القيمة قد يكون عند الضرورات وتقدر بقدرها. ومن أخذ بفتوى أحناف سيما إذا تبناها مفتي أو المفتي أو كذا إلى كذا، فلا يسعك أن تقول له أنت باطل أو عدها أو ما شابه في مثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا انت الاصل انت خرجها تعب، اللي انت تعلم منه دي الضرورة تقدر بقدرها، اللي انا عارف حالي مش عارف يبقى خرج له تعب خلاص. وزي ما قلت كان سيدنا عثمان، انا عايز برضه اوضح فكره، سيدنا عثمان كان يقول جاء شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليؤديه، يعني اللي كان عنده دين لحد يؤديه علشان الناس تبتدي تخرج ايه الزكاة وكده. فكان من عدد المسلمين زمان ربط الزكاة برمضان، يعني كان في ربط برضه في إخراج الزكاة شئت أم أبيت إلى الآن، يعني بقول يعني ما هيش من دلوقتي لما هي من زمان دي زكاة المال. في ربط بيها، خدت بالك؟ وإحنا قلنا الربط يصح بالتقديم دون التأخير، ماشي الحال بتقديم الزكاة دون تأخير. ففي هذه الحالة ان 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 الزكاه بتخرج في رمضان كتير زكاة المال خلاص. ففي هذه الحاله هيجتمع عند الفقير مال وطعمه، تيجي تقول لي طب هو هيتجمع عنده رز كتير، احنا عندنا اي واحد ربنا موسع عليه بيروح يشتري الرز ويركنه ليه شويه والاثنين ده بس ده عندنا احنا بس بيجيب الطن ويعينه ويقعد يبيض فيه ويعمل لما عنده المكان اللي يعين فيه وعنده كذا ويطلع شوالين بشوالين يبتدي ايه يعملهم، مستكتر عن فقير يبقى عنده رز يقضي 6 شهور 7 شهور قدام، يبقى كفيته في مؤنة يوم ما يجيش هيعمل شوية رز وجنبهم اي حاجة والامور تمشي يعني في اثناء بس زودنا عشان تاخد حته في اثناء الضائقه الماديه معاك شويه فلوس قليله عشان ما تصرفش، خد بس خبره تروح كنا نروح ناس بس تجيب ايه؟ تجيب الرز وبطاطس، شوال بطاطس وشوال هم اللي في موجودين في البيت او الامور تمشي بقى لو اتزنقت، خدت بالك؟ هو ما في اكل هيمشي في البيت، خدت بالك انت ازاي؟ فالشاهد ايه؟ فوجود الرز في البيت ده بينفع فقير جدا 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 ينفع. فدي شيء ما تجيش تقول لي عليه ان انت كده بتديله نوع وهو محتاج له، لا ده هيجتمع عنده الاثنين بفضل الله. فلذلك قول الجمهور اقرب من كل النواحي، يعني بكلمها ناحيه عقليه لمن ارادها، لكن الاصل عند النص اصل الوجوب الاحتكام اليه. وانا عصبت طبعا اطول فيها وفصل علشان خاطر ان احنا لما بنجزها احيانا للضروره بعد الناس بيجعلها هي الايه الاصل، ويرجع الكلام ابو حنيفه هو الامام نفسه راى ان الاصل تخرج قيمه، وده مش كلامه انما هو اجاز انها تخرج قيمه، فرق بين الاثنين. ومش لاحق صحيح، احسنت. يبقى احنا وصلنا لغايه فين دلوقتي؟ متى اتفق الفقهاء على انها تجب في اخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه. فقال الثوري واحمد واسحاق والشافعي في الجديد واحدى الروايتين عن مالك ان وقت وجوبها غروب الشمس ليله الفطر، لان وقت الفطر من رمضان. وقال ابو حنيفه وليث والشافعي في القديم والروايه الثانيه عن مالك ان وقت وجوبها الفجر من يوم العيد. وفائده هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني تجب لأنه ولد قبل وقت الوجوب. يعني إمتى تجب عليك؟ في فرق إمتى تخرجها وإمتى تجب عليك. إمتى تخرجها دي قلنا الشافعي وأبو حنيفة أجازوا تقدمها عن معد، لكن إمتى بقت واجبة في ذمتك؟ الراجح أن وجوبها مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن بغروب شمس آخر يوم قد أكملت العدة، خلاص أكملت عدة إيه رمضان، فتخرج في ذلك. وعليه فلو ولد الولد بعد غروب الشمس فليس فانخرجش عنه، لكن لو ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج إيه عنه الزكاة، لأنه اتولد قبل الغروب، وإنت لما بيجي بقى وقت الوجوب بتخرج عن نفسك وعن إيه عن من تعود، سواء صام أو مصام، لما نجع علاقة بينه صام أو مصام. فجزء اللي مصامش ده علشان حق الفقير، وجزء اللي صام عشان حق الفقير برضو حق نفسه ليه طهرة وطعمة إلى آخره. بعض الناس بقى أحيانا تفلسف ويقول لك الغني يخرج على أساس الأقد، والمتوسط يخرج على أساس التمر، والفقير ده الكلام ده طبعا الشرع حط الناس كلها في سعة، ما مش عليه دليل. أقول لك عشان الأقد غالي، يعني شفت كيلو اللبن المجفف مثلا بكام غالي إلى آخره. فشاهد لا، الشرع جعل سعة، الإنسان اللي يزود مأجور إن شاء الله. زي ما قلنا في الزكوات بالذات ينبغي أن ينظر إلى الأصلح للفقير، إلى الأنفع للفقير، لأن يعطيه بشيء اللي ينفعه، زي ما بيدخل بيتك وعايز اللي ينفعك دخله اللي ينفعه، مش عشان فقير لازم ياخد فلوس ما توصلش لحد الكفاية، مش عشان فقير لازم ياخد الحاجة تكون مشرية نوع وحش، يكون مشرية ولا تيمموا الخبيثة من ينفقوا لسهم بأخذيه لأن تغمضوا فيه، فما ينبغيش هذا. ذاك القائمين على الزكوات برضو من أخطاء اللي بيقعوا فيها زي الجمعيات الأهلية وغيرها، أحيانا يروح يشتري وما يدقش في النوع، دقق في النوع كأنه دخلوا بيتك بالظبط، مش نيجي نطلع الرز ايه مسوس ونلاقيه بايظ ونلاقيه كذا ونروح نوزعه للناس في، وعشان فقيت الرز بسوسه، طب السوس ده بقى تحسب ولا مش هتحسب؟ فخدت بالك، لا لابد من الانتقاء، الشيء اللي طالع لله ده الانتقاء فيه ده بيكون اولى وافضل واحسن الى اخره. اتفضل.
يعني هو الشافعي
الامام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، فلما جه مصر غير مذهبه، وكثير من الناس لما تيجي مصر غير مذهبه. اضطرت في حال الحلبي لما جه في مصر سأل سؤال في احدى القنوات الفضائية، وهو من الاردن من مذهب الشيخ الالباني يعني الله، فالشاهد قال انا كان لي قول مشهور في هذه المسألة، ولكني انا في مصر والامام الشافعي لما اتى مصر غير مذهبه وانا غيرته قدرا، يعني غيرت رايي في ورجعت عن القول الاول القول الثاني، فانا مدحه يعني على اعتبار ان هو غير مذهبه في المساله، مش فاكرها بعد كده. فالشاهد ان هو عنده روايتين، كان له مذهب الامام الشافعي اول ما فتلمذ على ايد الامام احمد بن حنبل، على ايد الامام مالك معذره، على ايد الامام مالك لاحمد بن حنبل تلمذ على الشافعي، تلمذ على ايد الامام مالك. فكان هو متاثر في الغالب بجميع اقوال امامه وشيخه في هذا الباب، لا مع الفتره وكذا وقدر الله، مش يعني مش بقول اللي بيجي مصر غير مذهبه ده يعني صحيح، بس هو بقدر لما غير مصر طبعا اختلفت النظرات وكذا، فابتدا هو يعدل في الاراء، فالاراء اللي عدلها دي بقى اسمها المذهب الايه المذهب الجديد للامام الشافعي، يعني الاقوال الجديده. فالناس تلمذت يا شافعي، جمعوا اقوال القديمه وجمعوا اقوال الجديده، عشان دي بتفيدهم في حاجه اسمها الاجتهاد في المذهب. الامام كان هنا وغير ليه، ايه وجهته وايه تاصيله، بيقعدوا يدرسوها مجتهد المذهب، فلما تيجي مساله جديده بيعرف ان هو يقول لك لو الشافعي عايش هيقول فيها ايه، مجتهد المذهب كده، خدت بالك انت ازاي؟ وذلك اللي بيشرب امام بيعمل كده. انت عندك مثلا الشيخ نجيب المطيعي عليه رحمه الله، شيخ شرب صح، كان الإمام النووي لما شرح المجموع ما كملوش شرح المهذب، فجي الإمام الشيخ المطيعي كمل على النووي، كمل عليه، فبحس إن النووي اللي مكمله شارب الإمام، هو شافع قرش قرش يعني كده يعني شاربه. من المعاصرين برضو فعل مثل هذا الشيخ عطية سالم مع الشيخ الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي مات قبل ما يكمل تفسير أضواء البيان، فهو تلميذه وشرب منه، شرب شيخه بالضبط. لما كمل لا تستطيع أن تفرق أبدا من كلام الشنقيطي ومن قاعدة سالم إلا لما يكونوا قايلين لك إن دي بتاعت عطية سالم ودي بتاعت الشنقيطي. فأحيانا الإنسان لما بيشرب المذهب بتاع شيخه بيجي، لو جيت مسألة الشيخ ما تكلمش فيها يقول لك لو الشيخ موجود هيحكم فيها. احنا كنا زمان بنتضارب احنا طلاب كده ان احنا نحكم على الحديث، نقول الشيخ الألباني هيحكم هيقول عليه ايه قبل ما نبص لحكم الشيخ، من خلال فهمنا لطريقة تصحيح لطريقة تصحيح الشيخ مدرسة، او بالمعنى الاصح تقول مدرسة ابن حجر هتقول عليه ايه، ومدرسة علي بن المديني والدارقطني وبغيرها هتقول عليه ايه، هتحكم عليه بايه. وبفضل الله كنا صبرا فيها، كنا بنطلع 98% نوصله قبل ما نبص كل صحيح. انت خدت بالك فده معنى انت فاهم الشيخ ده شغال ازاي، طريقته ايه واسلوبه ايه. المهم جدا تأثر بيه، احسنت تأثر بأقوال الكوفة، اهل الكوفة ايوه صحيح. وفي مصر عدل عن هذه الأقوال لما مع زيادة برضو النصوص والرواية وكده نشر المنصوص. ترجح لديه، ترجح لديه زي ما انت عندك مسألة كان ظهرنا فيها حكم، وبعدين لما بحثنا شوية ظهرنا حكم ثاني، بس مش بغير مزاجه يعني، بالدليل يعني ظهرت أدلة جديدة رجع عن الأول وماشى مع الدليل. لأن الإمام الشافعي وإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد كلهم صح عنهم أنهم قالوا إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الرسول فضروا يخالف عود الحق، كلام كله مشابه لهذا الكلام. نعم، يبقى إذن هذا هو الراجح، والراجح عدم تعجيلها زي ما قلنا عن وقت الوجوب إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ثم مصرفها. الراجح أن مصرف زكاة الفطر هو للفقراء والمساكين ولا توزع على الأصناف الثمانية كما ذكر المصنف. لماذا؟ لأن الزكوات مصارفها مصارف ثمانية، لكن زكاة الفطر عندنا نص أنها طعمة للمساكين، فالأصل نجعلها طعمة للمساكين فلا أخرجها إلى مصرف غير مصارف المساكين، بخلاف الزكاة المال ففيها المصارف الثمانية اللي اتكلمنا عنها. فده الراجح في هذه المسألة ردا على المصنف، والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة تقديمها قلنا للضرورة على حسب ما يحتاج. افرض رقعة المال اللي عندك كثيرة، افرض انت جمعية خيرية واللي جاء عندك بثلاثة مليون يعني، بس وعندك جالك زكوات بكام بمليون مثلا، شفعت وزعهم في يومين، فهتبتدي تقدر على قدر ايه، تقدر بقدرها عشان كده على قدر ايه، لان بنظر لحاجتين، انا اعرف الفقير وان انا اخرج قبل الوقت، ما جيش انا نعم لا 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 يخرجها قبل يومين الا للضروره. اعطاؤها للذمي الراجح عدم اعطائها للذمي، لان الذمي ياخذ من الصدقات دون الزكوات. هل في المال حق سوى الزكاه؟ تكلمنا في ذلك اظن بما يغني عن الاعاده. في المال حق سوى الزكاه؟ ايوه نعم، في المال حق سوى الزكاه، وهو إذا نزل حق مفروض. فما الحق مفروض دون ففي المال حق مفروض دون الزكاة، وذلك مثلا طبعا عندنا في الباب حديث ان في المال حقا سوى الزكاة، هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت، لكن من الحالة العملية في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. وعندنا عموم قوله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. وكذلك مسألة مثلا الإنسان اللي هو نزلت به طاقة ستجعله سيموت مثلا إن لم يأكل، فأصبح في مال اللي هو مستطيع أنه يطعمه في هذا الوقت حق ولا مش حق لإنقاذه؟ حق واجب لإنقاذه. عندك بلدة مسلمة أصابها سنة عامة، ولو ما خدوش من المسلمين اللي بجوارهم هيموتوا اتضرروا، فأصبح عليهم ان هم ايه يعتنوه. طيب عندك النفقة على الوالدين حق سوى ما حق واجب وهو سوى ايه سوى الزكاة الى اخره. فالنفقات الواجبة كلها داخلة في الحق سوى ايه في المال حق سوى الزكاة، عموم النفقات الواجبة، وكذلك عموم حالات الاضطرار. اما فيما سوى ذلك فليس فيه حق، والله تعالى اعلى واعلم. وذلك شو هنا من حزم بقى طبعا في الحاجات دي، بس طبعا برضو عنده مبالغات. فرض على الأغنياء من كل، وقد فرض على الأغنياء من كل أهل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام. لا كلام ما عجز دليل صدق، يعني لا مش واجب عينه إن هو يقوم بجميع الفقراء، لكن اللي هو مطلع ايه عليه. هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. ولا أوراد المصنف هذا يقرأ، ونقف إن شاء الله عند أنواع الصدقات. صدقة تطوع تقرأ برضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.